التفسير الميسر برنامج يعنى ببيان مفردات القرآن الكريم وتقريب معاني آياته بأسلوب مبسط وميسر. التفسير الميسر نهل واستمداد من هدايات القرآن الكريم وأنواره وأسراره. التفسير الميسر يستضيف فيه الأستاذ بدر الدين الكواش الدكتور إلياس بناني، من أعداد الأستاذ هشام فتوحي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا مستمعي ومستمعات راديو منارات في برنامجكم التفسير الميسر، الذي نروم من خلاله دائما تيسير وتبسيط فهم معاني بعض آيات القرآن الكريم. ولهذه الغاية يحضر معنا الدكتور سيد إلياس بناني، أستاذ باحث في الدراسات الفقهية المقارنة، خطيب وواعد تابع للمجلس العلمي المحلي بفاس. أهلا وسهلا بكم.
شكرا سيدي بدر الدعوة الكريمة، والترحاب متواصل دائما في برنامج التفسير الميسر بسيدة المستمعات والسادة المستمعين على راديو منارات، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا ويجعلنا ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
اللهم آمين. إذن سيدي إلياس، في الحلقة الماضية تناولنا الآيات الأولى من سورة التين، التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. توقفنا في الحلقة الماضية عند لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. بغيو منك سيدي إلياس، ذكرنا بالمعاني التي ذكرناها في الحلقة الماضية حتى ننتقل إلى الآيات الموالية من هذه السورة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بالفعل كما مر معنا في الحلقة الماضية أننا قد تعرضنا للآيات الأولى من سورة التين، وبينا هنالك بإذن الله تعالى بعض معاني قول الله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، حيث كنا قد تعرفنا أن من معاني التين والزيتون أنهما الشجرتان المعروفتان، يعني التين الكرموس أو الباكور مثلا والزيتون. وقلنا إن من معاني أيضا أن الإشارة بهاتين الكلمتين بلد الشام الذي نزلت فيه الرسالة على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا عيسى وغيرهما من الأنبياء. كما بينا أن من معاني قول الله تعالى: وطور سينين، الجبل الذي ناجى عليه سيدنا موسى عليه السلام الله عز وجل. وكذلك الإشارة بقول الله تعالى: وهذا البلد الأمين، إلى مكة حيث نزل الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كما قلنا أيضا في الحلقة الماضية إن الإشارة بهذه الأماكن الثلاثة إلى الرسالات الثلاث السماوية: رسالة سيدنا موسى عليه السلام، ورسالة سيدنا عيسى عليه السلام، ورسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الأماكن الثلاثة كما مر معنا كتشير للرسالات السماوية الثلاث، هذا أمر كنا قد تعرضنا له فيما سبق. ثم أيضا تعرضنا للمقسم عليه، وهو قول الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، حيث كنا قد تكلمنا عن أن قوله عز وجل في أحسن تقويم يشير إلى ثلاث أمور رئيسية، وهي أن الله تعالى جعل الإنسان في أحسن تقويم: أولا بأنه خلقه سبحانه وتعالى في أكمل هيئة وصورة، صورة الإنسان له جوارح، له يد، له رجل، له لسان يتكلم إلى غير ذلك. ثم أيضا رأينا أنه إن الله تعالى نفخ فيه من روحه، ثم أيضا أن الله تعالى شرفه بالعقل والفطرة. هذه أمور كنا قد تعرضنا لها في الحلقة الماضية.
نعم، في الآية الموالية يقول الله سبحانه وتعالى: ثم رددناه أسفل سافلين. كيف يمكن أن يتحول الإنسان من أحسن تقويم المذكورة في الآية السابقة إلى أسفل سافلين؟
نعم، إذا جمعنا هذه الأمور الثلاث، الله تعالى يبين لنا الإنسان يعني يرجع إلى أسفل سافلين. ما هو معنى يرجع؟ أنه يرد، أنه يصبح، يعني أنه يصبح في حالة ضعف خلقة. الخلقة ديالو إن قلنا ثلاثة الأمور يعني فيها يعني كيتشكل منها أحسن تقويم للإنسان، الشكل أو أن شكله وصورته يرجع إلى يعني الأسفل سافلين إلى ضعف. الله تعالى خلق الإنسان من ضعف، ثم سيرجع هذا الإنسان إلى الضعف مرة أخرى لما يكبر في السن. ولكن الله تعالى يحذرنا من قضية مهمة جدا، وهي لا ينبغي للإنسان أن يرجع إلى أسفل سافلين في فطرته وفي تدينه. إذا كان الإنسان غادي يرجع في خلقته، إذا كان الإنسان غادي من اللي غادي يكبر أي الإنسان فيه ضعف الشيخوخة والعجز، ما خصوش يرجع إلى أسفل سافلين في تدينه. هذه مسألة مهمة جدا الله تعالى أشار إليها في قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. الإنسان قد يرجع إلى يعني الفطرة المنتكسة، أي إلى ضد ما خلقه الله عليه. متى؟ إذا عاكس وإذا خالف ما جاء في الرسالة السماوية.
إذن سيدي إلياس، هذا هو المعنى الموجود في الآية اللي يقول فيها الله تعالى إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. نبغي نربط هذا المعنى بواقعنا وبعصرنا، كيف يمكن للإنسان أن يحفظ هذا التكريم اللي تكلمنا عليه في الحلقة الماضية ويبقى في أحسن تقويم في ظل هذا الواقع الذي يعج بالتحديات والإكراهات والانشغالات؟
أسفل سافلين، هذه الكلمة هذه دقيقة جدا في القرآن الكريم. ليس فقط أن الإنسان يعني يخطئ، لأنه إذا ترك الوحي، إذا ترك الإيمان والعمل الصالح سينتكس انتكاسة، أي أنه سيخالف تماما ما خلقه الله عليه من الاستعداد الفطري والاستعداد العقلي لقبول الهداية. إذا ما كيبقاش على شكل الهداية، إذا أنه كيعاكس الفطرة دياله. كيفاش؟ أنه الآن إما قد يعني يغرق في المعاصي، أو أنه قد يرتد مثلا. هذا المفسرين الكثير منهم من اللي يتكلموا على قول الله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، أي إن الإنسان الذي كان في أسفل سافلين بعكس الذين آمنوا. علاش؟ لأن يعني القاعدة عند علماء اللغة أن المستثنى هو يكون بعكس المستثنى منه في الحكم. هذه مسألة مهمة جدا، أي إن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم يثبتهم الله تعالى على الحق، كما قال سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولكن سورة التين تلفت نظرنا إلى قضية مهمة جدا سيدي بدر، وهي الجمع بين الإيمان والعمل الصالح. الإيمان والعمل الصالح بكل الشمولية دياله، سواء عمل صالح مع الله عز وجل بالعبادة، أو العمل الصالح في الوظيفة، أو العمل الصالح مع الأسرة، العمل الصالح في كل المجالات وفي كل المناحي. ولكن دائما كلمة آمنوا كتحيل على جانب الإخلاص لله تعالى، في كل عمل مع الإخلاص لله سبحانه وتعالى في كل أمور.
إذن الإيمان والعمل الصالح والتوافق مع الفطرة السليمة هي اللي كتعطي هذاك التقويم الحسن اللي هضرنا عليه،
اللي غيكون عنده الأجر، وهو فلهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع وغير منتهي. لاحظ معايا، كتبقى ذلك القوة الإيمانية دائما مستمرة، كذلك أجرهم يبقى مستمرا فلا يرجع إلى أسفل سافلين بحال الآخرين الذين انقطعوا عن الوحي. بل تقطعوا شنو وقع لهم؟ أصبح أجرهم منقطعا، فلهم ربما كانوا في وقت لهم أجر، يعني يمكن عندهم واحد الأجر في واحد الوقت ولكن تقطع أصبح ممنون. بينما الذين آمنوا وعملوا الصالحات وجمعوا بين الامتثال للرسالات السماوية وبالاستمرار في العمل الصالح عندهم أجر غير ممنون، أي غير منقضي وغير منتهي.
إذن إشارة دقيقة سيدي إلياس في هذا المزج بين الإيمان بالله والعمل الصالح. وكيبقى السؤال قائم، هذا كيف يمكن الإنسان في واقعنا المعاصر أنه يحافظ على هذا الإيمان بالله اللي هو الأساس في علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى، وهذا العمل الصالح اللي من خلاله كيتجلى هذا الإيمان عند الإنسان؟ كيف يمكن الإنسان في الواقع ديالنا يحافظ على هذا التكريم ديال الله سبحانه وتعالى ليه وعلى هذا أحسن تقويم؟
واحد المسألة مهمة سيدي بدر أساسية، وهي الإيمان والعمل الصالح ملي كيتجمعوا كيعطيو واحد النتيجة، وهي أن العمل الصالح الذي له أجر غير ممنون قلنا غير مقطوع، خصو يكون كيحافظ لنا على الفطرة اللي تكلمنا عليها في الأول، وهي من مظاهر التكريم ديال الإنسان واجعله في أحسن تقويم. معنى ذلك أن العمل الصالح خصو يحافظنا على إنسانية الإنسان، على القيم التي خلقه الله عليها، قيمة الكرم، قيمة العطاء، قيمة العبادة مع الله تبارك وتعالى. هذه القيم اللي احنا حافظنا عليها، هذا هو العمل الصالح اللي وارد في الآية من المعاني دياله. أيضا أن الإنسان مثلا يكون له عمل مستمر اللي هو كنسميه الصدقة الجارية. أعطيه مثال عليه في الواقع ديالنا والحمد لله كنعيشوه في بلدنا المغرب مثلا، اللي هو الأحباس والأوقاف اللي خلدوها الأجداد ديالنا والآباء ديالنا على الإنسان وعلى الحيوان وعلى البيئة وعلى الماء. مثلا حفر بئر، هذا من العمل الصالح اللي كيبقى الأجر دياله. بناء مسجد، بناء مدرسة، مستشفى، بل حتى كاين سيدي بدر بعض الأوقاف على الطيور، على الفخار، لأجل الإنسان يلقى فاش يشرب يلقى مثلا ما يعمل أحد العمل صالح، وهكذا. هذا كله كتسمى عمل صالح إلى حفظنا على هذه الفطرة اللي عند الإنسان اللي خلق الله تعالى عليها باش يعبد وباش يعطي وباش ينفع. احنا عملنا عمل صالح له أجر غير ممنون، أي أجر مستمر وغير مقطوع. هذا أمر بالغ الأهمية. في ظل هذا المفهوم ديال العمل الصالح، أن من جملة العمل الصالح أن يحافظ الإنسان على علاقته بأخيه الإنسان في خضم الانشغالات، في خضم العمل، في خضم يعني أنه الآن منشغل مثلا بالدنيا مثلا، ما كيكونش يعني واحد الكراهية مع أخيه الإنسان، بالعكس تكون محبة، تكون رحمة، انطلاقا من قول الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذه الآية نعم مخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حتى الأمة دياله تحنا خصنا يكون فينا رحمة للعالمين، نكونوا كنعطيو ونكونوا بقدر ما كنعبدوا الله تعالى بقدر ما كننفعوا الخلق وننفعوا الإنسان وننفعوا الطبيعة وننفعوا كل مخلوقات الله تعالى.
إذن في الآية الموالية سيدي إلياس، فما يكذبك بعد بالدين، نبغيو نعرفوا لمن موجه الخطاب هنا؟ واش موجه لسيدنا رسول الله ولا موجه لكل الإنسان؟
الآية جاءت للإنسان القارئ الذي لهذه الآيات تذكره باش بالوحي، وهو نعمة من الله. الله تعالى كيبين أنه سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان بخلقه وبإرسال الرسل وإنزل الكتب ورزقه عقلا وأنعم عليه ووضح له كل ما يلزمه. إذن لماذا الإنسان يعني سيكذب بالحساب؟ أنا يكذب بالحساب ما كيستحضرش المحاسبة بين يدي الله. هل قلنا سابقا في تفسير كلمة الدين والحساب، أو كما قال بعض المفسرين حل سيدنا الإمام طاهر بن عاشور مثلا في تفسيره تحرير والتنوير، قال الدين باعتبار أن الدين مراتب ثلاث، اللي هي الإسلام والإيمان والإحسان. الإنسان إلى ما حسنش مع أخيه الإنسان راه كيهمل مسألة العمل اللي هو وارد في مرتبة الإسلام، أو أنه إلى ما استحضرش المراقبة الله تعالى راه كيهمل مرتبة الإيمان اللي هي مراتب الدين. الإنسان إلى ما قامش إما بالإخلاص اللي هو معبر عنه بالإيمان، أو بنفع الإنسان والأعمال الصالحة اللي هو معبر عنها بقول الله تعالى وعاملوا الصالحات، فهو كيكون كيخل وأنه يعني ما كيوفيش بمرتبة الدين. فيقول الله عز وجل ما يكذبك أيها الإنسان، أيها القارئ، أيها المخاطب إلى يوم القيامة، ماشي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الآيات نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن المخاطبون من خلاله. هذه مسألة مهمة جدا، لأن القرآن الكريم يخاطب الإنسان إلى يوم القيامة، ماشي فقط شخص واحد. وهذا ما كان عبوا عليه دائما في جملة الأبحاث والدراسات القرآنية، نقول أن النزول انقضى، نزول القرآن الكريم انقضى بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تنزيل القرآن الكريم أي تطبيقه باقي إلى يوم القيامة. كل واحد منا مخاطب بهذا القرآن، كل آية قرآنية كتخاطب الإنسان ولو كما لو أنه عليه نزل، كل واحد منا يتخاطب بهذه الآية هذه. يقول الله تعالى تذكر يوم الحساب، تذكر أن الدين هو الشمولية للإسلام بالإيمان والعمل الصالح بعبادة الله، نفع الخلق نفع البيئة، هذا كله كيتسمى دين. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟
إذن على ذكر أليس الله بأحكم الحاكمين، هنا سيدي إلياس واش المعنى ديال هذه الآية؟ تشير إلى عدل الله تعالى أم إلى مفهوم آخر؟
هنا معنيان كما ذكر المفسرون. المعنى الأول هو حكم الله، حكم الله تعالى على عباده، أي من اتبع، من اتبع ما جاء عن الله وعن رسول الله في الرسالات السماوية اللي مذكورة في أول سورة. لاحظ معايا دائما هناك تناسب عظيم جدا في آية القرآن استبادة. سبحان من أنزل هذا القرآن، أن الله عز وجل جعل خاتمة السورة متوافقة تمام الموافقة مع مقدمة السورة، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، أي أن الله تعالى قد أقام علينا الحجة، الله ذكرنا وعلمنا. إذا اللي ما تبعش غيكون عنده واحد الحكم إلهي يوم القيامة اللي هو الحساب والجزاء، واللي تبع اللي هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيدخلهم الله الجنة، إذا فهو حكم عدل. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني يحيل على الحكمة الإلهية، الله تعالى من حكمته يعني جمع بين الهداية بالقرآن وأن الله رزق الإنسان عقلا. حتى اللي يقول مثلا الإمام بن رشد الفيلسوف الكبير يقول الله عز وجل خلق الإنسان وجعل له عقلا وأنزل شريعة، فهذه الشريعة باش تفهم بماذا؟ تفهم بالعقول. فمعنى ذلك أن الشريعة متوافقة مع الحكمة، وأن الحكمة متوافقة مع الشريعة، لأن الحق لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد له. فلذلك الله عز وجل جعل شريعته وجعل دينه هو محض الحكمة، فمن أخذ به فقد أخذ بالحكمة الإلهية المتعالية إلى يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الحكماء ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
إذن شكرا فضيلة الدكتور سيدي إلياس بناني على هذه الإشارات القيمة في تفسير سورة التين، وأذكر بأنكم أستاذ باحث في الدراسات الفقهية المقارنة، خطيب وواعد تابع للمجلس العلمي المحلي بفاس. كما أتوجه بخالص الشكر لمستمعي ومستمعات راديو منارات على طيب المتابعة، وإلى موعد آخر مع حلقة جديدة من برنامجكم التفسير الميسر. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
التفسير الميسر برنامج يعنى ببيان مفردات القرآن الكريم وتقريب معاني آياته بأسلوب مبسط وميسر. التفسير الميسر نهل واستمداد من هدايات القرآن الكريم وأنواره وأسراره. التفسير الميسر يستضيف فيه الأستاذ بدر الدين الكواش الدكتور إلياس بناني، من إعداد الأستاذ هشام فتوحي.